الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: قضاء جملة الصلاة. وأما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في صفة قضاء الصلاة، وقد تكلم قبل ذلك في القضاء، والقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت، فهذا هو قضاء الصلاة. فيقول هنا: فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني مثل الأداء تماما. إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، هذه فرض وهذه فرض. وأما إذا كانت في أحوال مختلفة، صلاة حضر وصلاة سفر، صلاة حضر وصلاة سفر، صلاة الحضر 4 ركعات مثلا في العشاء وفي العصر أو في الظهر والعصر، وصلاة السفر 2 ركعات. فهنا اختلفت الأحوال بين الصلاة المنسية وبين قضائها. فإذا صلى صلاة السفر في الحضر، أخر الصلاة في السفر إنسان مسافر ثم دخل إلى الحضر إلى المدينة مثلا، فكان يصلي الظهر 2 ركعات، يصلي العصر 2 ركعات، يصلي العشاء مثلا 2 ركعات. فإذا دخل المدينة هل يبقى يصلي 2 ركعات أو يصلي 4؟ كذلك لو أخر صلاة الحضر إلى السفر، وجبت عليه الظهر في المدينة أو العصر في المدينة أو العشاء ثم سافر، هل يقصرها 2 ركعات أو يصليها 4؟ هذا ما سيذكره المؤلف في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه، ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا 4، سفرية كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية.
نعم. لاحظ المؤلف ذكر لنا 3 أقوال في المسألة. قال: مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يقضي مثل الذي عليه ولم يراع الوقت الحاضر، وهو قال مذهب مالك وأصحابه، يعني إذا كان مسافرا وذكر حضرية يقضيها ركعتين، وإذا كان مقيما وترك صلاة يقضيها ركعتين، يعني سفرية. إن كان ترك حضرية وذكرها في السفر يصليها أربعا، وإن ذكر سفرية في الحضر صلىها ركعتين. قال إنما يقضي مثل الذي عليه، ولم ينظروا إلى حاله، الحال الذي هو فيها، سواء كان في سفر أو في حضر، لم ينظروا إلى الحال التي هو عليها. وهذا هو مذهب مالك. والقول الثاني قالوا يقضي أبدا أربعا، وهذا قال مذهب الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني مسافر أدركته الصلاة، صلاة الظهر مثلا في السفر، لو صلى في السفر يصلي ركعتين، لكن دخل المدينة بعد ذلك فيصليها أربعا. وكذلك لو أدركته الظهر مثلا في الحضر وذكرها في السفر يصليها أربعا، فكأن هؤلاء يقولون يصلي أربعا على طول إذا نسي هذه أو هذه. قال وقال قوم إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية، سواء نسيها في السفر أو نسيها في الحضر. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلى حضرية، وإن ذكرها في الحضر ذكر في الحضر سفرية صلى حضرية، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فأقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية. يعني شخص لم يصلي الظهر في المدينة وخرج في السفر، فإذا تذكر في السفر صلاها سفرية، وإذا نسي صلاة أو أخرها في السفر وذكرها في الحضر يصليها سفرية بحسب الحال التي هو فيها. نعم، يعني نظروا إلى حال الشخص ولم ينظروا إلى الصلاة، إلى السفر أو الحضر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية.
نعم، يقول المؤلف دائما كما ذكرنا أكثر من مرة عنده لفتات، أو تستطيع أن تقول أنه يفلسف الخلاف أو يعلل الخلاف. الفقهاء عادة يذكرون هذا ويذكرون أدلتهم، لكن هو له وجهة أخرى. يقول فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها. إذا كنت مسافر، المسافر يصلي ركعتين ما يصلي أربعا، إذا كنت حاضرا فالحاضر يصلي أربعا لا يصلي ركعتين، فهذا معنى أنه راعى الحال الحاضرة. التي هو فيها الآن، راعى الحال الحاضرة يعني الحال التي هو فيها الآن. هو الآن مسافر أو مقيم؟ مسافر. المسافر يصلي ركعتين، إذا تذكرها وهو حاضر فهو حاضر الآن أو مقيم أو مسافر؟ حاضر. الحاضر يصلي أربعا لا يصلي ركعتين، هذا معنى كلام المؤلف. يقول يعني أن الفريضة هو فرض الصلاة. ومن شبه القضاء بالديون، شبه القضاء بالدين، أوجب للمقضية صفة المنسية، هذا دين، دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. وهذا الذي نسي الصلاة في السفر بقيت عليه دينا فيصليها كما نسيها، لأن وجبت عليه ركعتان. ويتقوى هذا الجانب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فيقول أصلا المفروضة ركعتين، فهذا وجبت عليه ركعتين فيصليها ركعتين إذا جاء الحاضر. نعم. يقول وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية، وهو كما قلنا مذهب الشافعي وأحمد، فراعى الصفة. نعم اقرأ شيء.
نعم. قال رحمه الله أما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال، وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط، وذلك يتصور في من يرى القصر رخصة.
يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعليل للذين يقول يصلي أربعا سواء كان مسافرا أو كان حاضرا، يعني ذكر الصلاة الحضر في السفر أو ذكر صلاة السفر في الحضر. والمؤلف فيما يظهر والله أعلم أنه لم يصب في هذا التعليل. لماذا؟ لأن أولئك قالوا التعليل الذي ذكره ثانيا هو الذي ذكروه، قالوا إذا اجتمع سفر وحضر فيقدم الحضر، أحكام الحضر، لأنه باب الاحتياط، هذا هو الذي ذكروه، لا لأنهم قالوا في بعضها كما قال راعى صفة المقضية وفي الأخرى راعى صفة، هذا ليس متجها. وأنا ربما لم أطلع على هذا التعليل الذي ذكره، لكن أكثرهم يقولون إذا اجتمع صلاة حضر وسفر رجح جانب الحضر فيصلي السفرية إذا ذكرها في الحضر صلاة حضر، ويصلي الحضرية إذا ذكرها في السفر صلاة حضر، لأن يعني اجتمع فيها أمران، وهذا من باب تغليب الحكم والخروج بيقين، الخروج بيقين، لأنه لو صلى الحضرية سفرية يعني صلى الصلاة التي تركها في الحضر ركعتين لقال له بعض العلماء صلاتك ليست صحيحة، أما إذا صلاها حضرية فالصلاة صحيحة باتفاق، الصلاة صحيحة. ودائما مثل هذا يلجأ إليه العلماء عند اشتداد الخلاف وليس هناك مرجح. وكررنا أكثر من مرة قول القائل: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. ذو احتياط في أمور الدين الذي يترك الأمر المشكوك فيه للأمر المتيقن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا منهج وطريقة، وهي طريقة صحيحة، أن الإنسان يصلي الحضرية إذا ذكرها في السفر صليها أربعا يعني، وإذا ذكر السفرية في الحضر يصليها أربعا، هذا أحوط، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات، أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كان أكثر من صلاة واحدة. فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة.
نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني فاتتك مثلا صلوات، أربع صلوات، هل تقضيها بالترتيب؟ بمعنى تصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بالترتيب، أو أن الترتيب ليس واجبا؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى وجوب الترتيب، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الأصل، وأن القضاء يحكي الأداء وهي كذلك مرتبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى الصلوات مرتبة. وذهب الشافعي إلى أن الترتيب ليس واجبا. نعم، الترتيب أفضل عنده لكنه ليس واجبا. لو صلى العصر قبل المغرب، صلى المغرب قبل العصر، صلاته صحيحة. إذن هذا الخلاف بصفة عامة، الخلاف بصفة عامة في وجوب الترتيب. فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون وجوب الترتيب، والشافعية لا يرون وجوب الترتيب، بل يرونه مستحب ومتأكد لكن لا يرونه واجبا. هذا من حيث الأصل، ومن حيث أصل المسألة. واختلفوا بعد ذلك اختلاف آخر، اختلف الذين يقولون بالترتيب، هل هذا الترتيب يسقط عن الإنسان لأمور أو لا يسقط؟ بعضهم يرى أن الترتيب لا تسقطه الصلاة الحاضرة كما ذكر هنا عند المالكية، وبعضهم يرى أن هذا الترتيب يسقط بالصلاة الحاضرة. شخص استيقظ من النوم، ترك صلاة الظهر وصلاة العصر قبل المغرب، فصلى الظهر ثم أذن المغرب، فهل ينشغل بالعصر عن صلاة المغرب حتى لو فات وقتها، أو يصلي المغرب ثم يصلي العصر؟ هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف، شخص استيقظ قبل صلاة المغرب فتمكن وقد ترى نسي أو نام عن صلاة الظهر والعصر، فعلى مذهب المالكية أنه يصلي الظهر والعصر وإن فات وقت المغرب. وعند الحنفية أنه يصلي الظهر ويصلي المغرب ثم يصلي العصر، ثم هل يعيد المغرب أو لا يعيدها أيضا محل خلاف. لاحظ هذه المسألة. طيب هذا الترتيب، مسألة أخرى متفرعة عن هذه، هذا الترتيب واجب؟ كنا عند المالكية وعند الحنفية واجب لو فاتته صلوات كثيرة أو خمس صلوات، حددوها بخمس صلوات وبعضهم قال ست صلوات يعني صلاة يوم كامل، وبعضهم لم يحدد هذا الترتيب بل يصلي يتشاغل بقضاء الصلاة ما استطاع إلا أن يشغله ذلك عن أمر ضروري، كإنسان عنده عمل ولا يستطيع أن يصلي فيتشاغل بقدر ما يستطيع. ثم الذين يقولون بالترتيب، ما الذي يسقطه؟ هل الوقت أو الجماعة؟ في خلاف بين العلماء سنتعرض له إن شاء الله. نعم أعد المسألة.
وأما شروط؟
أعد. وأما شروط القضاء؟
نعم. قال رحمه الله: وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات، أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة.
لاحظ الفرق، ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة كما قلنا العصر والمغرب هذا مع الصلاة الحاضرة، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة، يعني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء.
فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها،
وكنا هذا مذهب جمهور العلماء في الجملة، أعني أبا حنيفة ومالكا وأحمد، كلهم يقولون بوجوب الترتيب، ودليلهم في ذلك أن القضاء يحكي الأداء، كما هي مرتبة كذلك يجب أن ترتب، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لما شغل عن الصلاة ثم قضاها مرتبة. نعم.
قال: وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه.
نعم. هنا كما قلنا، هل وقت الحاضرة تسقط الترتيب أو لا تسقطه؟ عند المالكية لا يسقط الترتيب، لو صلى وذكر وهو في صلاة المغرب الآن وذكر أنه لم يصلي العصر فسدت عليه صلاة المغرب، ينشغل بصلاة العصر ثم يصلي المغرب. نعم.
وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري،
بمثل ذلك الترتيب يعني به الترتيب لا يعني به فساد الصلاة، لأنه ربما يتوهم شخص، وبمثل ذلك يعني أنه تفسد عليه الصلاة، قال أبو حنيفة لا، يعني به الترتيب. وبمثل قول مالك أو المالكية في الترتيب قال الحنفية أو أبو حنيفة، وإن اختلفوا معهم في الصلاة الحاضرة هل الوقت يسقط الترتيب أو لا يسقطه؟ نعم.
قال: وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة.
نعم، رأوا أن الترتيب واجب مع اتساع وقت الحاضرة، يعني إذا كان هناك وقت، مثلا صلاة الظهر وقتها طويل، قد يصلي الإنسان 5 صلوات أو 6 صلوات حتى ينتهي وقت الظهر، فإذا كان الوقت متسعا وقت الحاضرة رأوا أنه لا بد من الترتيب، لكن إذا ضاق وقت الحاضرة مثل صلاة المغرب وقتها يسير 10 دقائق أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع، إذا انشغل بغير المغرب خرج وقت المغرب. قالوا هنا لا ينشغل بالترتيب، يسقط الترتيب في هذه الحالة، لأن وهذا يعني هؤلاء لهم دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح وصلاة الفجر أخرها حتى خرج من المكان الذي هو فيه، وهذا تأخير لأن المقضية فاتت وخرج وقتها، وهذه الحاضرة لا يجوز أن نخرجها عن وقتها، وأولئك يقولوا إن وقت هذه الفائتة يبدأ من ذكرها، إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، فقالوا وقتها هو وقت الذكر، لكن لا شك أن الحاضرة أولى بالتقديم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي:
نعم، واتفق هؤلاء على أن الشخص لو نسي مثلا قدم العصر على الظهر نسيانا منه فهذا لا شيء عليه، واتفقوا على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. نعم.
قال: وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة.
هذا القول الثاني في أصل المسألة. القول الأول وجوب الترتيب كما قلنا، وهو قول جماهير أهل العلم، أعني الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني عدم وجوب الترتيب، وهو قول الشافعي. نعم.
قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء.
قال: اختلاف الآثار، يعني عندنا آثار تدل على الترتيب، وآثار أحاديث تدل على الترتيب، وأحاديث تدل على عدم الترتيب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. القضاء يحكي الأداء، هل في كل شيء أو في صفة الصلاة أو في عددها أو في وقتها؟ نعم.
قال رحمه الله: فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام.
نعم، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، والموقوف هو الصحيح. نعم.
قال: وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها فإذا فرغ منها قضى التي نسي.
وهذا هو رأي الجمهور في الجملة، لكن رأي الحنفية كما عرفت.
قال والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث.
نعم، فليصليها إذا ذكرها. نعم.
قال رحمه الله وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤدات هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء.
نعم. يقول أما اختلافهم، لأنه قال أولا اختلاف، سبب الاختلاف يرجع إلى أمرين، اختلاف الآثار اختلاف الأحاديث، وذكر حديثين متعارضين، و ذكرنا أكثر من مرة أنه إذا تعارض نصان فننظر إذا كان هناك نسخ صريح فإنه الناسخ مقدم على المنسوخ، وإذا أمكن الجمع فالجمع مقدم حتى قالوا على النسخ، لكن النسخ الذي يرجع إلى التاريخ ليس النسخ المنصوص، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ وينا، فالجمع بين النصين واجب، وإذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين فإنا نرجع إلى الترجيح، نرجع إلى الترجيح بين هذين النصين، والترجيح له طرق كثيرة الذي يقوي جانبا على آخر، إما من حيث سند الحديث أو من حيث دلالته، من حيث متنه، من حيث كان يكون أحد الحديثين صحيحا والآخر ضعيفا فالصحيح مقدم على الضعيف، أحدهما متصل والآخر مرسل فالمتصل مقدم على المرسل، أحد الحديثين مثلا راويه صاحب القصة والآخر ليس صاحب القصة فصاحب القصة مقدم، وهكذا من طرق تتعلق بمتن الحديث وقد تتعلق بدلالة الحديث، هذا الدليل نعم صحيح وهذا صحيح فيقدم مثلا الخاص على العام يعتبر مخصصا له أو المقيد على المطلق أو نحو ذلك من الدلالات. فهو هنا يقول وأما اختلافهم فين هذا؟ نعم. وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أوقاتها المختصة بالصلاة، الصلاة لها وقت، فقال الترتيب في الصلاة المؤداة من حيث الوقت، وهذا الوقت يأتي طبيعيا، يعني الفجر هو قبل الظهر والظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء، هذا طبيعي. فيقول إنما لزم من أجل أن أوقات المختصة بصلاة منها فهي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق به القضاء. قال الأداء يختلف، هذه صلاة فجر تريد تصلي الفجر في الظهر صلاة فجر الوقت الزمان مرتب هكذا، لأنه ليس القضاء، أما القضاء فليس له وقت مخصوص. شخص نسي الصلاة وقتها إذا ذكرها الإنسان، إذا ذكر الصلاة ليس لها وقت، سواء صلاها مرتبة أو غير مرتبة لا شيء عليه، هذا الرأي الأول. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاة، قال هذا في فعل الصلاة، تفعل الصلاة كيف؟ تفعل هذه قبل هذه؟ نعم الوقت له اهتمام، لكن في المؤداء في المقضية بالفعل، لا تفعل الظهر قبل الفجر، ولا تفعل العصر قبل الظهر، ولا المغرب قبل العصر، ولا العشاء قبل المغرب، فهو في الفعل. ومن رأى أن الترتيب في الصلاة المؤداة هو في الفعل، وإذا كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، شبه القضاء بالأداء. الجمع بين الصلاتين حتى عند الحنفية الذين يرون الجمع الصوري، إذا إنسان أخر جمع تأخير أو جمع تقديم، هل يصلي العصر قبل الظهر؟ إذن هذا حتى في الجمع الترتيب هذا مراعى، هذه وجهة نظر دقيقة. حتى الحنفية الذين يرون الجمع الصوري يقولون يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها في الوقت المشترك. نعم
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها إذا ذكرها. نعم. قالوا: فوقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت.
نعم، يعني كان هذا الوقت بدأ الآن وقت، هذا الوقت وإن كان وقت صلاة المغرب، لكن يقول إيش: وقد رأت أن توجب الترتيب المقيم من جهة الوقت لا من جهة الفعل. قالوا: هذا الذي تذكر العصر وقد جاء وقت صلاة العصر بدأ الآن من حين ذكرها، والمغرب بدأ وقتها، وهذه منسية فتقدم، لأن وقت هذه الصلاة لأن وقتها إذا ذكرها الإنسان هي متعلقة بذكره، وقد بدأ هذا الوقت حين ذكر صلاة العصر، هذا رأيهم. ولهذا قالوا: تبطل الحاضرة ويصلي المنسية. نعم.
قال: وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة.
نعم.
أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة، وإذا كان الوقت واحدا فلم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها، كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتا لكلتيهما إلا أن يقوم دليل الترتيب. وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه، فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة، والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع.
نعم، يعني كلام المؤلف هنا فيه إنصاف، وهو مالكي، ويقول عن قول المالكية هذا لا معنى له. انظر، قالوا: فوقت المنسية هو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. قال وهذا لا معنى له، أي ليس تحته تحصيل. يقول لماذا لا معنى له؟ لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقتا للحاضرة، أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. وكأنه يقول هنا إن هذا وقت للحاضرة بالأصالة، وقت للحاضرة بالأصالة، هذا وقت المغرب، ووقت للمنسية بالتبع، لأنه أصلا ليس وقتها الأصلي، وقت العصر ليس هذا الوقت، لكنه بالتبع حين ذكرها أصبح هذا الوقت لها. والمقايسة تقتضي هنا أن يقول من ما كان وقتها بالأصالة مقدم على ما كان وقتها بالتبع، فتقدم المغرب، هذا الأصل، فتقدم صلاة المغرب لأن هذا الوقت لها بالأصالة، وأما للعصر فهو بالتبع لأنه ذكر فيصليها. وهنا عندنا إذا كان الشيء بالأصالة وشيء بالتبع لا شك أن الذي بالأصالة مقدم. فيقول إذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها. إذن هما كلاهما في الوقت، فهل يرتب أو لا يرتب؟ كلا الصلاتين هذا وقتها، لكنه ما المؤلف ما ذكر أن هذا وقت بالأصالة وقت بالتبع، وفي نظري أنه لو ذكر ذلك لانحل الإشكال. يقول والترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها، مثل الترتيب في الصلاة طبيعي، السجود بعد الركوع إلى آخره، فهذا ترتيب طبيعي في الصلاة كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذا كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب. المؤلف يقول إلا، إذن كان يقول اشترك في الوقت وعدم المرجح، فكأنه يميل إلى التوقف. هذه الصلاة هذا وقت الصلاة المنسية وهذا وقت الصلاة الحاضرة، فماذا نفعل؟ يقول إلا إذا قام دليل على الترتيب، ونحن قد علمناك بالمرجح هنا أن هذه بالأصالة وهذه بالتبع، هذا واحد. الأمر الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل في صلاة الخندق لما رتب المقضية، فهذا دليل، قال إلا أن يقوم دليل، نقول الدليل قد قام. يقول وليس ها هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات. المؤلف يقول أنا ما عندي شيء، ونعلم أن المؤلف يعني مالكي، وهذا الكتاب أخذه من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فالأدلة التي يذكرها يذكرها ابن عبد البر، وإذا ابن عبد البر لم يذكر دليلا وهو من هو في الاطلاع على السنة رحمه الله تعالى، فالمؤلف يقول ليس عندي دليل أنا. لكن قلنا إضافة ابن رشد لهذا الكتاب هي فلسفة الخلاف، فلسفة الخلاف، إرجاع الخلاف إلى القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، إرجاعه إلى الدلالات، هذا ليس موجودا في ابن عبد البر. أما الخلاف تجده عند ابن عبد البر، وتجد الأدلة التي يذكرها. والمؤلف ذكرنا لكم سابقا أنه لا يذكر الأقوال ويذكر أدلتها، الأدلة يذكرها في أسباب الاختلاف، مثل ما رأيت هنا قال السبب هو تعارض الآثار، ثم ذكر النصوص التي استدل بها هؤلاء واستدل بها هؤلاء، أو يقول تعارض الدلالات ويذكر دلالة كذا ودلالة كذا من نص واحد، ويقول وليس ها هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه. هذا رأيت الدليل الذي أشرنا إليه سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين ما قدم العصر على الظهر، إذا كان التعلق بالوقت هل صلاها صلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، ومع هذا ما قدم هذه على هذه، ما قال هذه صلاة في غير وقتها فتقدم، لا، صلى الظهر ثم صلى العصر، صلى المغرب ثم صلى العشاء، لم يقدم. يقول وليس ها هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه. الجمع عند من سلمه طبعا هم جمهور العلماء يسلمون بالجمع، والحنفية لا يسلمون ذلك ويرون أن الجمع هو جمع صوري، أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها، فهو في الصورة أنه جمع بينهما، لكن في الحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها. والجمهور يقولون هو تأخير إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى أو تقديم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى. يقول فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة، والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما صار الجميع إلى استحسان
فافهم هذا
فإن فيه غموضا، وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع.
يقول افهم هذا فإن فيه غموضا، الغموض عرفت من أين أتى، أن هذه الصلاة بدأ وقتها المنسية حين الذكر، والمؤداة بدأ وقتها بالفعل، فهذا يقتضي أن هذا وقت للمنسية هو وقت للحاضرة، وهذا الذي جعل الغموض يشتد عند المؤلف. قال فافهم هذا فإن فيه غموضا. يقول وأظن مالك رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع، يعني يقول مالك يقول بوجوب الترتيب، حتى مالك يقدم يعني أنه يقول قال لأنه الجمع فيه ترتيب، فهو يقول بهذا قياسا على الجمع. نعم،
نعم. قال وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمسة يوم الخندق مرتبة، وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ولا معنى لهذا، فإن هذا منسوخ.
وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات، يعني كلهم يقولون بالترتيب في المنسيات، لكن الجمهور على الوجوب والشافعي على الاستحباب، ولهذا المؤلف أتى بالجميع وأتى بعبارة الاستحسان، لأن المندوب حسن والواجب حسن، فهم استحسنوا. لو قال إنما ذهب الجميع ما هو صحيح، الجميع لم يذهبوا، فقال وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف وقت الحاضر، فوات الحاضرة. يعني هذا الترتيب عند الجميع مستحسن إذا لم يخش الفوات، فإن خشي فوات الحاضرة هذا محل الخلاف بين الجمهور، حتى الذين يقولون بالوجوب منهم من يقول يقدم الحاضرة ومنهم من يقول استمر كقول مالك. نعم. ودليلهم يوم الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلوات ثم صلاها مرتبة. نعم.
قال: وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد، ولا معنى لهذا فإن هذا منسوخ.
يعني هذه الجملة ادخلها المؤلف هكذا، وقد تقدم القضاء على العامد، وتقدم قول الجماهير أن العامد يقضي الصلاة، وتقدم معنا قول ابن عبد البر وشنع على الظاهرية الذين لا يرون أن العامد يقضي الصلاة، وعرض بابن حزم ولم يذكره، لكن قال بعض أهل الظاهر قال بعض أهل الظاهر بكذا، ونقلنا لكم عبارته، فهو شنع على الظاهرية الذين لا يرون العمد، وقلنا لكم الذي لا يرى قضاء العمد هو مذهب ابن حزم الظاهرية، ورواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام وبعض المعاصرين، وهذا ليس تساهلا. البعض يقول: لماذا تقول مثلا لا يقضي العامد؟ العامد افترض أن يقضي. نقول: هذا كأنهم يقولون إن ذنبه أعظم من أن يكفره بالقضاء، مثل قتل الخطأ، الخطأ والعمد، العامد عليه القصاص. فأحيانا يعني عدم الفعل أو عدم إلزام الشخص ليس تسهيلا له، بل هو من باب التغليظ عليه. وتقدم كلام المؤلف أن هل هذا يعتبر تسهيلا أو لا. يقول: وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد، ولا معنى لهذا. يعني احتج من رأى القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها لشغل، أخر الصلاة لشغل، فتأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان لعمده، يعني ليس نسيانا. قال: من نام عن صلاة أو نسيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم ولم ينسى، لكنه شغل بالقتال. نعم. فإن هذا منسوخ، يقول المؤلف هذا منسوخ، وهذا رأي بعض العلماء ذكرنا لكم سابقا.
قال: وأيضا فإنه كان تركا لعذر، وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال إنه إجماع، فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة.
نعم. أما القضاء يقول، وأما بعضهم حدها بخمس، وذكرنا لكم هذا، هذا عند الحنفية وعند المالكية وحتى عند الشافعية الذين لا يرون وجوب الترتيب، حدوا ذلك بخمس صلوات، وعند الحنابل الذي ظهر أنهم لا يحددون بوقت بل رأوه عاما، فليس له وجه إلا أن يقال إنه إجماع وليس بإجماع في الصحيح. فهذا يقول حكم القضاء الذي يكون في وقت جملة الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخ. نعم. مثلا الرجل يصلي المغرب جماعة، وفي أثناء الصلاة في الركعة الثانية مثلا يذكر أنه لم يصلي العصر، هل يخرج من الصلاة من الجماعة أو ماذا يفعل؟ شكرا بارك الله فيك.
هذا على مذهب المالكية أنه يخرج من الصلاة، عرفت؟ وعلى رأي الحنفية وكذلك رأي الحنابل أنه لا يخرج، وهذا هو الصحيح، لأن الأعذار التي يسقط بها الترتيب عند العلماء وقت الحاضرة، إذا خشي فوات وقت الحاضرة، وكذلك بعض العلماء يقول يسقط الترتيب بالجماعة إذا خاف فوات الجماعة، فالصحيح أنه لا هنا لا يبطل صلاته. نعم، هذه المسألة سبقت معنا في الدرس الماضي أن جماهير أهل العلم يرون أنه يقضي الصلاة، وقالوا في الجواب عن حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قالوا نبه على النائم والناسي وترك العامد، لأنه ربما ظن الناس أو النائم أنه معذور في نومه وأنه لا يقضي الصلاة، فنبه على ذلك، فإذا وجب القضاء على الناس والنائم فالعامد من باب أولى، والله تعالى أعلم. وأولئك يعني حتى يقولون ترك الصلاة كفر، والكافر إذا كفر بطل عمله، وإذا أسلم لا شيء عليه ما تركه في كفره. هذا قول قال به بعض العلماء يقولون إنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة اللي صلى المغرب كما قلت، ورأى بعضهم أنه لا يقضي الحاضرة، لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، تصليت المغرب فلماذا تعيد هذه الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، صحيح، وأن الترتيب يسقط، والله أعلم.